الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيك.
مع بداية هذه الحلقة نعود إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الطائف، وباعثها المستمع محمد أحمد إبراهيم العظيمي. أخونا محمد عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وبقي له في هذه الحلقة بعض الأسئلة، فيسأل أول سؤال في هذه الحلقة عن تفسير آية من كتاب الله هي قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات، والله عليم حكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فالآية واضحة في معناها، وأن المماليك وهكذا الأولاد لم يبلغوا الحلم، يعني ما بلغوا 15 سنة ولا احتلموا شيء آخر من إنبات أو احتلام، هؤلاء عليهم أن يستأذنوا على أهليهم في هذه الأوقات الثلاثة، لأنها أوقات عورة قبل صلاة الفجر، الناس إذا خلى بعضهم إلى بعض قد يظهر منهم بعض السن، فيستأذن عليهم. وهكذا وقت الظهيرة قبيل الظهر، وإذا كان عددتم بعد الظهر كذلك، لأن عرف الناس سابقا الراحة قبل الظهر القائلة. وهكذا بعد صلاة العشاء، في هذه الأوقات الثلاث يستأذنون. أما من ما سواها فلا يحتاج، لأنهم طوفون عليهم من أهل البيت، فلا حرج بعد ذلك. فالمقصود أنه في هذه الأوقات الثلاثة يستأذنون، ولو كان مملوكا ولو كان صغيرا لم يبلغ، لئلا يرى عورة، وما سواها فالأمر فيه واسع. نعم،
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، هل تراعى عادات الناس وتغير أحوالهم من زمان إلى زمان؟
نعم، العلة مفهومة، هي صارت العورة تبدو في وقت آخر، مثل بعد الظهر بدل القائلة، أو بعد صلاة الفجر بدل ما قبل الفجر كذلك، يستأذن.
جزاكم الله خيرا. هل يلحق الخدم في المنزل بهذا الحكم؟
نعم، الخدم مثل المماليك،
كالممالك
صار يدخلوا ويخرجوا في حاجات المنزل.
نعم،
مثل المماليك.
جزاكم الله خيرا. إذن عليهم أن يؤدبوا بهذه
العادة، يستأذنوا كما أمر الله.
جزاكم الله خيرا. أخونا له سؤال يسأل فيقول: ما حكم سجدة التلاوة؟ هل المسلم يسجد حتى لو كان يعمل وهو يسمع القرآن في أثناء الصلاة عن السجدة في الصلاة الجهرية؟ وأنا أعم المصلين، ثم أسألكم عن الطريقة الصحيحة لسجدة التلاوة وكيف أطبقها على الوجه الصحيح، جزاكم الله خيرا.
سجدة التلاوة سنة، وهي سجدات معلومة في القرآن، 15 سجدة في القرآن، أولها في آخر الأعراف، وآخرها في سورة الإقرأ في آخرها. إذا مر بها المؤمن في خارج الصلاة سجد، ولو كان على غير طهارة، هذا الصحيح، لا يشترطها الطهارة، والأفضل يكبر تكبيرة في أولها فقط، ثم يسجد ويقول في السجود مثل ما يقول في سجود الصلاة: سبحان ربي أعلى، سبحان ربي أعلى، يدعو ما تيسر، ولا تكفيها تسليم ولا تكفيها ثاني، هذا هو المختار، هذا هو الأرجح. وإن كان في الصلاة مر بها في الصلاة سجل شرع له السجود، الصلاة الجهرية كالظهر المغرب والعشاء والفجر والجمعة شرع له السجود، والمأمومون صلى السجود خلفه إذا كان إماما السجود معه إذا سجد. أما في السرية هو إمام فلا يشرع لها السجود لأن قد يشوش على الناس في السرية إذا قرأها في القراءة السرية في الظهر والعصر والثلاثة من المغرب والثالثة والرابعة من العشاء، فالأفضل لا يسجد لأن لا يشوش على الناس، إلا إذا كان يصلي وحده فلا بأس، كذا يصلي نافلة أو فاتت الصلاة الفريضة يصلي وحده لا بأس يصلي السرية لعدم التشويش. وفي الصلاة يكبر في كل خطوة وركعة، إذا سجد يكبر وإذا رفع يكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خطوة وركعة، يدخل في ذلك سنة التلاوة في الصلاة، وهي سنة غير واجبة، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قرأ عليه زيد بن ثابت رضي الله عنه سورة النجم فلم يسجد فيها عليه الصلاة والسلام، فدل على عدم الوجوب. وقال عمر رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء، فمن شاء سجد ومن شاء لم يسجد، فهي سنة غير واجبة. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول: ما الحكم في حالة انتابتني كنت أصلي بمجموعة من الزملاء فأخطأت وتجاوزت آية من القرآن ولم يفتح علي أحد فتذكرت بعد انتهاء الصلاة، ما الحكم حينئذ؟
لا حرج في ذلك والحمد لله. إذا كانت الفاتحة أديتها كما يجب فالقراءة الزائدة الفاتحة مستحبة، إذا سقط منها آية ونسيتها فلا حرج.
جزاكم الله خيرا. له حالة معينة تقصه بالذات سماحة الشيخ، هل أذكرها أو لا؟ ويطلب التوجيه فيها.
لا بأس.
جزاكم الله خيرا. يقول: إنني عندي طلاقة في الحديث ولكن ينقصها المعرفة والعلم الجيد، أي أنني هكذا يصف نفسه، أي أنني إناء فارغ ولكن إناء قوي يريد من يستعمله إن صح التعبير، وجهوني جزاكم الله خيرا.
نوصيك بطلب العلم والتفقه في الدين حتى تستغل هذا الإناء، اجتهد في طلب العلم واحضر حلقات العلم، وإن تيسر لك الالتحاق بالمعاهد العلمية ثم الكلية هذا أكبر. ونوصي بالعناية بالقرآن الكريم والإكثار من تلاوته تدبر معانيه فهو أصل كل خير وينبوع كل خير، وفقك الله ويسر أمرك.
نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول: أخوكم هافا عين يسأل عددا من الأسئلة، يقول في أحدها: هل يجوز لي أن أتصدق من مال أبي وهو لا يعرف، علما بأنه مغترب وإن كان موجود، هل يجوز ذلك علما بأن الصدقة قليلة ولا تؤثر في المال؟
إذا كانت الصدقة يعرف بها العادة وربك يسمح بها من الفضول والطعام ما يفضل من الطعام لا بأس، أو شيئا قد سمح به أبوك، هل صدقة شيئا سمح به أبوك لك ولأهل بيتك فلا بأس، وإلا فلا بد من إذنه، لأن المال ماله فلا بد من إذنه في الصدقة. وإذا أخذت من قاعدة قلت له نتصدق بكذا وسمح لكم فلا بأس، الشيء اللي جرت به العادة أنه يسمح به أخرجوه من دون هذه الإذن، مثل فضول الطعام، مثل سقي الماء، مثل إعارة المتاع الذي يحتاجه الناس لا بأس، إذا كان والدك عرفتم منه السماح بهذه الأمور. نعم
جزاكم الله خيرا. إذا يتصلون بوالدهم عبر الهاتف أو عبر رسالة بريدية ويستأذنونه فيما يريدون؟
نعم نعم
جزاكم.
إلا الشيء يعرفون أنه يسمحون.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يسأل أخونا فيقول: ما حكم الإسلام في المرأة المتحجبة بكاملها باستثناء أسفل عقبيها، هل يجوز لها ذلك؟
الواجب عليها ستر العقبين، ستر رجليها، لأنها عورة، فعليها أن تستر رجليها بإرخاء الثياب أو بالجوارب، والحمد لله. نعم
جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: في أكثر الأحيان يقف الإمام بعد صلاة الجمعة ويقول: الصلاة على الميت الغائب فلان ابن فلان وعلى من جازت عليه الصلاة من المسلمين، هل تجوز هذه الصلاة؟
الصلاة على الغائب فيها تفصيل، كان الغائب ممن عرف له قدمه في الإسلام، مثل لا إله إلا الله مشهور رفع الله في المسلمين، مثل أمير مشهور رفع الله في المسلمين، هذا يجوز عند بعض أهل العلم، لأن الرسول صلى على النجاشي ملك الحبشة لما أسلم وآوى المهاجرين ونصرهم وحماهم ثم مات، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، ولم يحفظ عنه أنه صلى على غيره، فقال بعضهم إن هذا خاص بالنجاشي فقط، لأنه مات كثيرون ولا يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون: من كان مثل النجاشي له قدم في الإسلام وله شأن شرعت الصلاة عليه صلاة الغائب، وإلا فلا. وهذا القول وجيه وقريب إذا كان له شأنه في الإسلام.
نعم.
وإن ترك ولو صلى عليه اكتساب من صلى عليه هذا فالحمد لله. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول: هل تجوز الصلاة خلف إمام مبتدع يتوسل في دعائه بجاه الأنبياء والصالحين ويقوم بأعمال شركية؟
هذا ما يترك إماما، هذا يرفع أمره إلى الجهة المسؤولة حتى يسال من الإمامة، فيجب أن يؤم الناس إلا رجل عدل معروف بالخير، ولا يجب أن يؤمهم مبتدع مشرك بجاه فلان، هذا بدعة من وسائل الشرك، لكن إذا كان عنده أمور أخرى شركية مثل يدعو الأنبياء يستعيذ بالنبي يستعيذ بأهل البيت يستعيذ بالأولياء يسألهم الشفاعة يسألهم شفاء المريض، وهذا شرك أكبر، لا تصح صلاته ولا صار ولا صار ولا جعل إمام. والمقصود أن الواجب على الجماعة جماعة المسجد أن يرفعوا أمر هذا الإمام إلى الجهة المسؤولة ويطلبوا تغيير بإنسان المعروف بالإيمان والعدالة والاستقامة، حتى ولو كان غير مشرك ما دام مبتدعا معروفا بالبدعة يزال ويسعى في إزالته، لكن إن كان مسلم صحت الصلاة، إذا كان بدعته لم تخرجه من الإسلام صحت الصلاة، أما إن كان بدعة تخرجه من الإسلام كالذي يدعو أهل البيت ويستعيذ بهم ويعتقد فيهم أنهم يعلمون الغيب أو أنهم معصومون أو يسب الصحابة، هذا ما يتخذ إمام ولا يصلى خلفه. نعم
جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير الذي نعرضه له في هذه الحلقة يقول: إذا دخلت المسجد يوم الجمعة وأدركت التشهد فقط من صلاة الجمعة، فهل أصلي ركعتين أم أصليها ظهر 4 ركعات؟ وإذا صلى خلفي رجل آخر لم يدرك التشهد، هل يصلي الجمعة أم الظهر؟ جزاكم الله خيرا.
عليكم أن تصلوا ظهرا، لأن الجمعة ما تدرك إلا ركعة، فإذا جاء المسبوق قد فاتت الركعتان يصلي ظهرا، ينويها ظهرا 4، والمسبوق والذي يقتدر كذلك ظهرا، لأن الجمعة إنما تدرك بركعة واحدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
جزاكم الله خيرا. من أحد الأخوة المستمعين رسالة ورمز إلى اسمه بالحروف ميم راي لام من المملكة، له جمع من الأسئلة، في أحدها يقول: بعض الناس يذبحون في رمضان ويقولون: اللهم اجعلها لموتانا، ما حكم ذلك؟
لا حرج في ذلك، إذا صدقوا لموتاهم ذبحوا ذبيحة أو أكثر قسموها على الفقراء في رمضان في الشهر الكريم أو في غير رمضان وزعوها على الفقراء أو على أقاربه لا بأس بذلك صدقة. الحمد لله. أو وزعوا فواكه أو وزعوا أطعمة أخرى أو ملابس كله طيب أو نقود.
جزاكم الله خير. ماذا أقول عند ذبح الذبيحة؟
تقول عند ذبح الذبيحة بسم الله والله أكبر ثم تذبحها بسم الله والله أكبر. هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ترى رجلك على صفحة العنق تمسك رأسها وتذبحها بيدك اليمنى أفضل. هذا السنة. وإن كانت رعية قلت عن فلان عن فلان أو عني وعن بيتي. وإن كانت عقيقة قلت عن ولدي فلان وعن بنتي فلانة. وإن كانت هدية يعني عن حج عمرة قلت بسم الله والله أكبر وناوي المتعة تمييز الهدي المتعة هدي التمتع والقران حسب ما في قلبك. وإن كانت عن نذر نويت النذر أنها عن نذر نذرته. نعم.
جزاكم الله خيرا. ولا حرج أن يتلفظ بالنية حينئذ.
نعم. يقول عن فلان أو عن فلانة.
نعم.
أو ولدي فلان الحقيقة. نعم.
جزاكم الله خيرا. إذا هذا مما يستثنى من التلفظ بالنية.
نعم. هذا جاء التسمي كان النبي عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل على.
وكان يقول اللهم تقبل من محمد وآل محمد.
اللهم صل على. جزاكم الله خيرا. هل يجب أن أستقبل بالذبيحة القبلة؟
هذا السنة. هذا الأفضل. هذا الأفضل ولا يجب لكن أفضل.
الحمد لله. إذا أذن المؤذن ولم أسمع وفاتتني صلاة الجماعة هل يجب علي الأذان؟
لا يكفي على المسلمين تقيم الصلاة ولا حاجة إلى أذان. نعم.
هل الرجل وزوجته يجتمعون في الجنة إذا كانوا من أهل الخير؟
الله أعلم. هذا إلى الله جل وعلا. لكن جاء في بعض الأحاديث فيها ضعف إذا كان لها أزواج أنها تخير وتختار أحسنهم خلقا. لكن هذا ليس مقطوع عنده لأن الأحاديث فيها ضعف. فالله جل وعلا هو الذي يعلم سبحانه وتعالى. نعم.
جزاكم الله خيرا. مستمع آخر يسأل عما يحدث في الجنائز سماحة الشيخ ويبدو أنها بلية منتشرة في كثير من الأقطار. فهذا يسأل ويقول أثناء تشييع جنازة متوفى أجد بعض الناس يقولون لا إله إلا الله بصوت مرتفع وأجد بعضهم يقول اذكر الله. ما حكم هذا العمل جزاكم الله خيرا؟
ليس عليه دليل. السنة في هذا كان السلف إذا اتبعوا الجنازة يسرون ويخشعون وتذكرون الموت وما بعده. فالسنة في مثل هذا عدم الكلام والتفكر في المصير وما يكون بعد الموت وكيف يسأل الميت في قبره حتى يكون الإنسان متأثرا بهذا المحضر. أما أن يقول اذكروا الله أو وحدوا الله أو قولوا لا إله إلا الله لا لا دليل عليه وينبغي تركه.
جزاكم الله خيرا. المستمع حسن ميم ألف يسأل أيضا أسئلة فيقول حضرت جنازتين بالمسجد إحداهما ذكر والأخرى أنثى هل يجوز الجمع بينهما في صلاة واحدة أو يصلي على الأنثى وحدها وكذلك على الذكر وحده؟
السنة أن يجمع ويصلي عليهما جميعا لأنها أسرع في إنجازهما. والنبي عليه السلام يقول أسرعوا بالجنازة وصلى على جماعة عليه الصلاة والسلام. فالسنة يجمع رجل ومرأة أو رجلان أو مرأتان أو أكثر ويصلى عليهم جميعا. فإذا كان رجلان يقول اللهم اغفر لهما وارحمهما وهكذا مرأتان. وإن كانوا جماعة قال اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفو عنهم إلى آخره ويدعو لهم.
جزاكم الله خيرا. يقول شاعت ظاهرة حمل الميت في سيارة وعليها مكبر للصوت ويوضع شريط قرآن حتى يصلوا بالميت إلى المقبرة. وأيضا في الأعياد نجد الناس يذهبون إلى المقبرة ومعهم تسجيل ويفتح على القبر معتقدين هذا العمل بأنه ينفع الميت. ما حكم هذه الأفعال جزاكم الله خيرا؟
هذا لا أصل له. يضع مكبر على السيارة في الجنازة ويقرأ القرآن أو يذهب المسجد ويقرأ القرآن عند القبور فهذا من بدعة لا أصل لها ولا ينبغي فعل ذلك، ولم يشرع الله القراءة عند القبور ولا الدعاء عندها ليتحرى هذا، إنما يدعو في أثناء الزيارة حين يسلم عليهم يدعو لهم ولنفسه كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد الأمة إلى ذلك. كان يقول صلى الله عليه وسلم إذا زار القبور السلام عليكم دار قومين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، غدا مؤجلون، يغفر الله لنا ولكم، اللهم اغفر لأهل بقيا خلقا. وكان يعلم أصحابه رضي الله عنهم إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. هكذا يشفع عند زيارة القبور الدعاء لهم وللزائر. أما قراءة القرآن أو الصلاة عند قبر أو جلوس عنده يتحرى الدعاء عنده هذا لا أصل له. نعم
جزاكم الله خيرا. المستمع فايح منور المطيري بعث برسالة يسأل سؤالا قريبا من السؤال السابق فيقول هل يجوز ذبح الحسنة للميت في عشوة رمضان إن أن هناك أناس يقولون إن هذا العمل بدعة؟
لا حرج في ذلك إذا ذبح شاة أو غيرها في رمضان ويوزع على فقراء أو على أقاربه أو جيرانه في هذا الشهر الكريم، هذا من باب تحري مضاعفة الأجر، فإن الصدقة في رمضان مضاعفة، وإذا ذبحها في غير رمضان صدق بها أيضا كذلك لا بأس بذلك. الصدقة على الميت هي بدعة سنة في رمضان أو في غيره، باللحم أو بالفاكهة أو بالنقود أو بالملابس كله طيب.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، كثر الكلام في هذه الآونة عن البرقع إذ أنه أصبح يأخذ شكل ما يسمى بالموضة، فما هو رأي سماحتكم في البرقع من حيث هو، وما توجيه سماحتكم للنساء إذا أردنا لبس هذا النوع من الملابس؟
كان لبس البرقع من عادة العرب يلبسون البراقع ويقال لها النقاب، يفتح فيه العين أو العينين نقب وتستر به وجهها، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبسه في حال الإحرام للمرأة، قال لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين في حال الإحرام من الله بالحج، معناها أن في غير ذلك لا بأس أن تلبس المرأة والقفازين في الأوقات الأخرى للتستر والحجاب، فلا حرج في لبس القفازين والنقاب للمرأة في غير الإحرام للتستر على الرجال، وإذا سترت وجهها بغير النقاب الخمار كله أو بغيره من الألبسة كالجلال والجلباب ونحو ذلك كله طيب، والنقاب يكون بقدر العينين أو عين واحدة، ما يكون بما مكشوفة وجهتين ولا جبهة ولا بقدر العينين فقط، هذا هو الجائز. وأما منعه وتحريمه فلا دليل عليه، بل السنة ظاهرة في جوازه بغير محرمة، لكن يكون بقدر العينين أو إحداهما، وإذا لبست خمارا أو جلالا يسترها فلا بأس. والعائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع محرمات، فإذا دنا من الرجال سدلت إحدانا جلبابها وقعت خمارها على وجهها من رأسها، فإذا بعدوا كشفنا، فمعنى هذا أنهم ما لبسوا النقاب. نعم فهذا يدل على هذا جائز وهذا جائز. نعم إذا سدلت الخمار أو الجلباب على وجه الكلية على وجه ترى معه الطريق فلا بأس، وإن جعلت نقابا الذي ترى الطريق فتعد تقع في حفرها وغير ذلك فلا بأس، كله واسع والحمد لله.
الحمد لله. جزاكم الله خيرا. كأني فهمت من سماحتكم أن هناك شروطا لهذا النقاب،
أنه الشرط يكون ساتر الوجه. إلا العين أو العينين.
هذا هو الشرط. أما أن يتخذ ناحية جمالية وتظهر منها الوزنتان
والسجود ما يصلح.
جزاكم
الله خير. ما يصلح.
كأني فهمت من سماحتكم في مرة سابقة أن جمال المرأة إذا كان في عينيها فإن لكم رأي آخر.
ما أذكر فيها. ما أعلم في هذا الشيء.
إذن ما هو رأيكم لنعتبر هذا الموضوع جديدا؟ إذا كان جمال المرأة في عينيها فما هو توجيه؟
الله يوصل أنه لا بأس بالنقاب مطلقا، ما في تفصيل.
ليس فيه تفصيل. جزاكم الله خيرا. إذن هل من توجيه للمرأة؟
ما فيه إلا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل
وسلم، لا تنتقي المرأة ولا تلبس القفازين، يعني الوحيدة. أما غيرها فلا بأس، وإذا رأت أن إظهار عينيها في فتنة وأنها تخشى فتنة فلتحمل وجهها بغير ذلك من الخمار والشعر المعروفة أو بغير ذلك. إذا كانت ترى أن إظهار عينيها قد يحصل به فتنة فهي أعلم بنفسها.
جزاكم الله خيرا، وهذا ما فهمته منكم سابقا. جزاكم الله
خيرا، ما عليكم هذا ولا عليكم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا أيضا ويقول: توجهون الناس أيضا حول الحجاب الشرعي أحسن الله إليكم.
نعم سبق معك، كلها عورة، كلها عورة، لكن عليها أن تجتهد في الستر والبعد عن فتنة الرجال بالحجاب الساتر الكافي في وجهها وبدنها جميعا، لأنها كلها عورة، كما قال الله عز وجل: وإذا سألتمون متاعا فاسألوني من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. ولم يستثني شيئا إلا ما حصل بنا في النقاب بحديث ابن عمر في الصحيحين بل في صحيح البخاري. وهكذا قوله جل وعلا في سورة النور: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن الآية. نعم.
جزاكم الله خيرا. المستمع صاد عين ميم بعث برسالة وضمنها بعض الأسئلة، في أحدها يقول: هل دوام السماوات والأرض له وقت محدد كما فهمت ذلك من بعض الآيات القرآنية؟
الله جل وعلا أخبر سبحانه أنه في آخر الزمان يوم القيامة تطوى السماوات ويقبض الأرض. قال جل وعلا سبحانه في كتابه العظيم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وجاء في الأحاديث الصحيحة أنه يقبض السماوات ويقبض الأرض يوم القيامة، وأن تبدل السماوات تبدل الأرض، لكن قاعدة اللغة العربية أن ما فوق تسمى سماء وما تحتك تسمى أرض في يوم القيامة. كذلك في يوم القيامة وإن بدلت الأرض فما فيه الناس سمى أرضا وما فوقه سمى سماء، لأن السماء من أعلى وارتفع، فما فوقك من أي شيء سمى سماء، فالسقف يسمى سماء، وجهة العود تسمى سماء، وما تحتك وإن كنت في سطح أو جبل يسمى أرض. نعم.
جزاكم الله خيرا. ما معنى قول الله تعالى في سورة الرحمن: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام؟
ظاهر يعني الأرض كما كان الأرض هو فاني، الجبال تدك والأشياء والأحجار تذهب والجن والإنس يموتون والحيوان تموت ما يبقى شيء إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من الدمام وباعثها المستمع فحاشين، يقول: ما حكم صيام يوم الجمعة فقط قضاء لا تطوعا، وهل يجب صيام يوم قبله أو يوم بعده؟
أما في التطوع فلا بد من صوم يوم قبله أو بعده، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يصام الجمعة، قال: إلا أن تصوم يوما قبله ويوما بعده. ولما صامت إحدى زوجاته صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة قالت: هل صمت أمس؟ قالت: لا. قال: هل تصوم غدا؟ قالت: لا. قال: أفطري. أما إذا كان عن فريضة فلا حرج إن شاء الله، لأن ما خص الجمعة، ولكن وافقت الجمعة أنها وقت واحد أو عدم العمل أو لأسباب أخرى، فصام الجمعة عن قضاء ما عليه من رمضان أو نذر أو غير ذلك، فهذا لم يخصها لأنها بفضلها، وإنما صامها من أجل أنها أيسر لها في قضاء ما عليه بسبب الأعمال. وإن صام عنها يوما قبلها أو يوما بعدها على سبيل الاحتياط فهو أحسن من قضائه صوم يومين جميعا أو ثلاثة، خميس والجمعة والسبت، يكون أبعد عن الشبهة، دع ما يليبك لا ما لا يليبك. أما النهي هو جاء في النهي عن التطوع بها، لا يتطوع بها وحدها، بل يكون قبلها يوم أو بعدها يوم.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نسأل الله العافية.
اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.